إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الإخوة والأخوات، إن في التاريخ لعبراً يعتبر بها أولو الأبصار، وما أحوج الأمة اليوم إلى أن تقرأ تاريخها بتدبر وتمعن، ولا سيما ونحن في زمن فتن مدلهمة زلزلت بعض دول هذه الأمة، ويكيد أهل الفتن لبقية دول المسلمين. فما أحوجنا أيها الإخوة لأن نقف مع قصص التاريخ وقفة اعتبار، ومجلسنا اليوم مع قصة فيها أسى ولوعة، وفيها حكم وعبرة. مجلسنا مع قصة مقتل عثمان رضي الله عنه والعبر التي فيها. وعثمان رضي الله عنه هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية من بني أمية من قريش. عرف رضي الله عنه وأرضاه في زمن الجاهلية بالأخلاق الفاضلة، حتى أنه لم يزني رضي الله عنه في الجاهلية، ولم يشرب الخمر في الجاهلية، بل ذكر عنه أنه كان عازفاً عن عبادة الأصنام حتى في الجاهلية، وكان معروفاً بشدة الحياء منذ نعومة أظفاره، ولذلك أحبته قريش، فكان محبوباً عندهم، مؤتمناً عندهم. ثم إن الله عز وجل أكرمه فدخل الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان من أوائل المؤمنين، ولما علم قومه بإسلامه آذوه أذىً عظيماً، حتى أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوا في الحبشة آمنين إلى أن بلغهم أن قريشاً قد أسلمت، فعادوا إلى مكة فرحين مستبشرين. فلما بلغوا مكة علموا أن الله عنه وأرضاه بقي ثابتًا على إيمانه صابرًا، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهاجر رضي الله عنه وأرضاه مع زوجته رقية رضي الله عنها وأرضاها، فكانت له الهجرتان، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويستحيي منه أكثر مما يستحيي من الصحابة أجمعين. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يوماً مضطجعاً في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كاشفاً عن فخذيه أو عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له، وهو صلى الله عليه وسلم على تلك الحال لم يغير هيئته، فتحدث معه. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له، وهو صلى الله عليه وسلم على تلك الحال لم يغير هيئته فتحدث. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جلس صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا وسوى ثيابه، فدخل عثمان رضي الله عنه فتحدث ما شاء الله. فلما خرج قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر. رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستحي منه الملائكة. وقد كان رضي الله عنه وأرضاه سباقاً إلى الخيرات، يشتري الجنة كلما عرضها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فمن الذي اشتراها؟ اشتراها عثمان رضي الله عنه من صلب ماله. ولما ضاق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. فمن الذي اشتراها؟ اشتراها عثمان رضي الله عنه من صلب ماله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: من جهز جيش العسرة فله الجنة، من الذي جهزه؟ جهزه عثمان رضي الله عنه بماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة تكون في زمن عثمان رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ ما هي الفئة التي ننحاز لها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله عنه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، وأمر بأن يكون الناس مع عثمان رضي الله عنه ومع أصحابه عند وقت الفتنة، فدل ذلك على أن الخير كان مع عثمان رضي الله عنه عند حصول الفتنة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلى الموقف الشرعي في تلك الفتنة، فقال: يا عثمان، لعل الله أن يقمصك قميصا، يشير إلى الخلافة، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بيَّن أن أهل الفتنة سيراودون عثمان رضي الله عنه على الخلافة، ويطلبون منه أن يخلع نفسه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم خلع ذلك القميص. قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان 3 مرات. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى الصحابة رضوان الله عليهم أعباء العلم والحكم بهدي وسنة، فنشروا الخير وملأوا الدنيا عدلا وعلما، فدخل الناس في دين الله أفواجا، ومن لم يسلم أحب ورضي أن يكون تحت حكم المسلمين، لما رأوا من عدلهم وخيرهم وبركتهم. فكان الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، ثم عمر، ثم تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة، وقد اتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وأصبحت هناك أطراف بعيدة عن مركز العلم والحكم ووجود الصحابة، وتظاهر بعض الأعداء بالإسلام، ومنهم رأس الفتن الكبرى في صدر الإسلام عبد الله ابن سبأ اليهودي. فبدأ أهل الفتن بإحياء الفتنة في الأطراف البعيدة عن إقامة الصحابة، ولم يكن معهم ولا منهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا بعيدين عنهم حسًا ومعنى، فكانوا في الأمصار البعيدة عن المدينة، ولم يكونوا على هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عادة أهل الفتن في كل زمان، ينشرون شرهم حيث يقل العلم، ويعملون جاهدين على الحيلولة بين الناس والعلماء بالتنفير منهم ولمزهم ووصفهم بما هم بريئون منه من التشدد، فيصفون أهل السنة وأهل الخير وأهل البركة وأهل العلم في كل بلد بأنهم متشددون من أجل أن ينفروا ولاة الأمر منهم وعنهم، وأن ينفروا عامة الناس عنهم، ويصفونهم بأنهم يبيعون ذممهم، وأنهم خطر على الدين والبلاد، مع تزكية الأغمار، ووصفهم بما ليس فيهم من الشرف والعلم. هكذا يسير أهل الفتن في نشر فتنهم في كل زمان وفي كل مكان. وكعادة أهل الفتن في كل زمان، استهدفوا ولي أمر المسلمين، استهدفوا عثمان بن عفان رضي الله عنه المبشر بالجنة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم الذي كان يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأوا بالتنفير منه والطعن فيه بأمور هي فيه لكنها ليست معايب بل خير وهدى، ولكنهم كانوا يلوون الكلام ويغشون الناس ويظهرونها بصورة المعايب والمثالب. ومن ذلك طعنهم في عثمان رضي الله عنه بأنه لم يشهد بدرا. ولا شك أن عثمان رضي الله عنه لم يشهد بدرا، لكن أولئك الظلمة أغفلوا عمدا أنه فعل ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في الغنيمة والأجر، فكان ممن شهد بدرا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن زاد أجرا على أجر من شهد بدرا بامتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل الفتن كعادتهم أغفلوا هذا وركزوا على أنه لم يشهد بدرا، وأشاعوا في الناس أنه لم يشهد بدرا، وطعنوا فيه رضي الله عنه بأنه لم يشهد بدرا. ومن ذلك أيضا طعنهم فيه رضي الله عنه أنه فر يوم أحد، وأغفلوا أن ذلك كان في وقت اختلطت فيه الأمور على الناس، وأن الله عز وجل عفى عمن فر في ذلك اليوم. ومن ذلك أيضا طعنهم في عثمان رضي الله عنه أنه لم يشهد بيعة الرضوان التي رضي الله عن أهلها، مغفلين أنه رضي الله عنه تخلف عنها لقيامه بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان رسولاً للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، وأنه رضي الله عنه قد بايع في بيعة الرضوان بأشرف من يده ويد غيره، بايع بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل الفتن يقلبون الخير إلى معايب ويدلسون على الناس ويغشون الناس، هكذا هم أهل الفتن في طعنهم في حكام المسلمين في كل زمان ومكان. إن صدقوا بتروا وغيروا، إن صدقوا بتروا وغيروا، ولكن أهل العلم والسنة يكشفون تزويرهم ويكشفون تدليسهم ويبينون فتنهم. فقد جاء رجل من أهل مصر من حيث كانت الفتنة حج البيت، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. فقال الرجل المفتون: الله أكبر، الله أكبر. هكذا هم أهل الفتن في كل زمان، يفرحون بالشر وبإشاعة الشر. فانظر ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، أي هذه بيعة لعثمان. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما للرجل: اذهب بها الآن معك، الآن وقد علمت، اذهب معها معك وانشرها في مصرك إن كنت من الصادقين، إن كنت من المتدينين. كما أن مثير الفتنة طعنوا في عثمان رضي الله عنه بأمور اختلقوها وكذبوا عليه فيها، وهكذا أهل الفتن في كل زمان يكذبون على حكام المسلمين. وفي زماننا هذا عظمت وسائلهم في الكذب على حكام المسلمين، فيظهرون صوراً لحكام المسلمين في أوضاعٍ لا تليق، يزورونها ويعملونها بطرقٍ ماكرة وينشرونها بين الناس: هذا حاكم الدولة الفلانية مع الراقصات، وهذا حاكم الدولة الفلانية مع اليهود، وهذا حاكم الدولة الفلانية مع كذا، وهو ينفي هذا عن نفسه، وهو ليس من أهل هذا الباب. لكن أهل الفتن يكذبون على حكام المسلمين. وبعد أن جمع أهل الفتن جموعاً من الناس واستثاروهم، خرج جماعةٌ من أولئك الناس قاصدين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقوا بعثمان رضي الله عنه في قريةٍ من قرى المدينة، فما جاءوه بشيءٍ إلا خرج منه رضي الله عنه، وما أوردوا عليه شيئًا إلا ردَّه عليهم رضي الله عنه وأرضاه، واصطلح معهم، فرجعوا إلى أمصارهم راضين قانعين. لكن أهل الفتن ومثير الفتن لا يريدون الحق ولا يسعون له ولا يريدون ذهاب الشر، وإنما همهم إسقاط الحاكم. هكذا هم في كل زمان ومكان، حتى قال قائل منهم في هذا الزمان: لو صلح ولاة أمر بلدنا لما رضينا بهم. إنما يريدون إسقاط الحاكم لأن الفتن تعميهم. فلما رجع أولئك الناس بذلك الخير وسكنت الفتنة، قام مثير الفتن بالبحث عما يثير الفتنة مرة أخرى، ومن ذلك أنهم أحكموا خطة وقاموا بأمر عظيم لإسقاط الثقة بين عثمان رضي الله عنه وأولئك القوم الذين قابلوه، وليهيجوا عامة الناس في تلك الأمصار على عثمان رضي الله عنه. فأرسلوا راكباً أمام أولئك القوم يتظاهر بأنه هارب منهم، وأنه لا يريد أن يروه، ويتحاشاهم ويثير ريبتهم. أرسلوا هذا الرجل على جمل فكان يسير أمام القوم كأنه يريد أن يختبئ عنهم وكأنه يريد أن يفر منهم حتى أثار ريبتهم، فقبضوا عليه وقالوا له: ما لك؟ فقال: أنا رسول أمير المؤمنين عثمان إلى عامله بمصر. ففتشوه فإذا هم بكتاب على لسان عثمان رضي الله عنه، وعليه خاتم كخاتم عثمان رضي الله عنه. ففتحوا الكتاب فإذا فيه أمر بصلبهم أو قتلهم أو تقطيع أيديهم وأرجلهم. فلما رأى القوم الكتاب وعليه هذا الخاتم الذي يشبه ختم عثمان رضي الله عنه، غضبوا وثاروا وجمعوا جموعهم ورجعوا إلى المدينة. وهذا الأمر قد افتراه مثير الفتن، وإلا فإن عثمان رضي الله عنه لم يكن يعلم بهذا الكتاب، بل إنه لما أخبر به أقسم أنه لم يكتبه رضي الله عنه وأرضاه. فرجع أولئك القوم ومن شايعهم إلى المدينة وحاصروا عثمان رضي الله عنه في داره، حتى أنه كان لا يستطيع أن يخرج منها ليشرب ماءً رضي الله عنه وأرضاه أو ليصلي في المسجد. وتجاهل أولئك الأوباش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم جعلوا رجلاً من أئمة الفتنة يصلي بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ليتركوا الصلاة مع الجماعة، فكانوا يصلون خلفه، حتى أن عبيد الله ابن عدي بن الخيار تحرج من الصلاة خلف إمام الفتنة، فاستشار عثمان رضي الله عنه في ذلك، فأشار عليه بأن يصلي خلفه وقال له: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وانظروا أيها الإخوة كيف أن أولئك الأوباش كعادة أهل الفتن تجنبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلوا أحداً من الصحابة إماماً للمسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هم أهل الفتن في كل زمان ومكان، لا يعرفون لأهل الفضل فضلهم، ولا ينزلون أهل المكانة مكانتهم. وقام أولئك الأوباش الذين ليس لهم نصيب من العلم ولا شيء من الحل والعقل بمطالبة عثمان رضي الله عنه بأن يخلع نفسه، لكنه رضي الله عنه أبى ذلك، عاملاً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا أيها الفضلاء؟ حتى لا تكون هذه سنة، كلما كره قوم حاكمهم ثاروا عليه وقاموا وقالوا: ثورة ثورة، وطالبوه بالرحيل. ولذلك لما خاف بعض الصحابة رضوان الله عليهم على عثمان رضي الله عنه وأن هؤلاء القوم سيقتلونه، طالبوه بخلع نفسه إبقاءً على حياته. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما عليهم فقال له عثمان رضي الله عنه: انظر يا ابن عمر إلى ما يقول هؤلاء يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان رضي الله عنه: لا. قال: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال عثمان رضي الله عنه: لا. قال: فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال عثمان: لا. قال: فلا أرى لك أن تخلع قميصاً قمَّصكه الله عز وجل فتكون سنةً، فلا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام. كلما سخط قومٌ على أميرهم خلعوه. فعلم بهذا أن مفسدة خلع حاكم المفسد المسلمين مفسدةٌ كبرى أعظم من مفسدة القتل. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلى تحمل المفسدة الصغرى، وهي قتله رضي الله عنه، لدفع المفسدة الكبرى، وهي خلع الحاكم المسلم، وأن تصير تلك سنةً للناس. وهذا ما عمل به عثمان رضي الله عنه وفقهه ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وكان بعض الصحابة مع عثمان رضي الله عنه في داره وهو محصور، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إليهم وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا. فقالوا له: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: ولم يقتلونني؟ ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إسلام، أو زِنًا بعد إحصان، أو قتلُ نفسٍ بغير نفس. فوالله ما زنيتُ في جاهليةٍ ولا في إسلامٍ قط، ولا أحببتُ أن لي بديني بدلًا منذ هداني الله، ولا قتلتُ نفسًا فلم يقتلونني؟ وأشرف عثمان رضي الله عنه على أهل الفتنة، وحاول إقامة الحجة عليهم ورد باطلهم لعلهم يعقلون ويرجعون عن ضلالهم. فقال رضي الله عنه: أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء إذ اهتز الجبل فركله بقدمه ثم قال: اسكن حراء، ليس عليك إلا نبيٌّ أو صديقٌ أو شهيد، وأنا معه. فانتشد له رجال. فقال: أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة، قال: هذه يدي وهذه يد عثمان، فبايع لي. فانتشد له رجال. قال: أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت في الجنة. فابتعته من مالي فوسعت به المسجد. فانتشد له رجال. قال: وأنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة قال: من ينفق اليوم نفقة متقبلة. فجهزت نصف الجيش من مالي. قال: فانتشد له رجال. قال: وأنشد بالله من شهد رومة يباع ماؤها على ابن السبيل، فابتعتها من مالي فأبحتها لابن السبيل، فانتشد له رجال. وحاور عثمان رضي الله عنه أهل الفتنة، وبين فهمهم السقيم للنصوص، وبين المعاني الصحيحة لها. إلا أن أهل الفتن في كل زمان لا يقفون عند النصوص، ولا يسلمون لمعانيها الصحيحة، ولا يرجعون إلى كلام العلماء الربانيين، وإنما يستعملون النصوص في غير وجهها، ويتبعون أهواءهم تتجارى بهم، ويأخذون العلم عن أشباههم من صغار العلم والعقول. فلما رأى عثمان رضي الله عنه إصرارهم على الفتنة وعلى قتله، حذَّرهم من ذلك ومن أثره على الأمة، فقال: أيها الناس، لا تقتلوني، فإني والٍ وأخٌ مسلم، أنا والٍ للمسلمين وأخٌ مسلم، ولا يجوز لكم أن تقتلوا خليفة المسلمين، ولا أن تقتلوا أخاً مسلماً. قال: لا تقتلوني، فإني والٍ وأخٌ مسلم، فوالله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت، أصبت أو أخطأت، وإنكم إن تقتلوني لا تصلوا جميعاً أبداً، ولا تغزوا جميعاً أبداً. فحذَّرهم رضي الله عنه وأرضاه من أثر قتله رضي الله عنه وأرضاه. ولكن أهل الفتن لا عقول لهم، ولا علم عندهم، ولا مروءة فيهم. ولما رأى الصحابة رضوان الله عليهم قبح جرأة المحاصرين لعثمان رضي الله عنه، وخشوا على عثمان رضي الله عنه منهم، جاء جمع منهم فعرضوا عليه الدفاع عنه والقتال عنه، فرفض رضي الله عنه. ثم جاءوه مرة أخرى فرفض رفضاً شديداً. فلما رأوا أن الأمر سيبلغ مبلغاً خطيراً استعدوا للقتال دفاعاً عن عثمان رضي الله عنه. فجاء حارثة بن النعمان رضي الله عنهما فقال له: إن شئت أن نقاتل دونك؟ فقال: لا. وجاءه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقال: إن معك عدداً وقوة، وأنت على الحق وهم على الباطل. فقال له عثمان رضي الله عنه: لن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء. وقال له عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: قاتلهم، فوالله لقد أحل الله لك قتالهم. فقال عثمان رضي الله عنه: لا والله، لا أقاتلهم أبدا. ودخل بعض الصحابة الدار، لكن عثمان رضي الله عنه عزم عليهم بشدة، وشدد عليهم في الكف عن القتال دفاعا عنه، ووعظهم وذكرهم بوجوب طاعة ولي الأمر المسلم. فانصرفوا رضي الله عنهم مكرهين. وأهل الفتن لا يعرفون لأهل الفضل فضلهم، ولا لذوي المكانات مكانتهم. فقد جاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها على بغلة يقودها مولاها لترد عن عثمان رضي الله عنه، فلقيها الأشتر فضرب وجه بغلتها حتى مالت، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: ردوني، ردوني، ولا يفضحني هذا الكلب. وهكذا أهل الفتن لا يعرفون لأهل الفضل فضلهم. وفي آخر يوم من أيام الحصار رأى عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ومعه أبو بكر وعمر، فقال: يا عثمان، أفطر عندنا فأصبح عثمان رضي الله عنه صائماً، ولبس سراويلاً وشدَّها على وسطه حتى لا تنكشف عورته عند قتله رضي الله عنه وأرضاه، ووضع المصحف وأخذ يقرأ، وكان كثير القراءة للقرآن. فدخل عليه رجلٌ فقال: بيني وبينك كتاب الله، فخرج وتركه. ثم دخل عليه آخر فقال: بيني وبينك كتاب الله، فخنقه وخنقه قبل أن يضربه بالسيف، ثم قال: والله ما رأيت شيئًا ألين من حلقه، لقد رأيت خنقته حتى رأيت نفسه مثل الجان تتردد في جسده، ثم أهوى عليه بالسيف، فاتقاه عثمان رضي الله عنه بيده فقطعها. فقال عثمان: أما والله إنها لأول كف خطت المفصل، أي أول يد كتبت سور المفصل من القرآن. ودخل عليه آخر فضربه بمشقص فنضح الدم على هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وبقي الدم على هذه الآية في مصحف عثمان رضي الله عنه. ولما أحاطوا به قالت امرأته نائلة: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن كله. وأرادت منعهم فقطعوا أصابعها ويدها، وضرب رأس عثمان رضي الله عنه وقطع. ومر رجل على عثمان رضي الله عنه ورأسه مع المصحف، فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال: ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن، ولا مضجع كافر أكرم. وهكذا هم أهل الفتن، لا بد أن يؤول بهم الأمر إلى تكفير من يخالفهم. وانتهبوا متاع دار عثمان رضي الله عنه، فما تركوا في داره شيئا حتى الأقداح إلا ذهبوا به. وهكذا هم أهل الفتن، إنما يتحركون من أجل الدنيا. هذه أيها الفضلاء قصة مقتل عثمان رضي الله عنه وما فيها من العبر العظيمة. فواجب على الأمة أن تعتبر بهذه القصة وأن تأخذ منها العبر والدروس. فمن عبر هذه القصة أن الخير للأمة في بقاء الحاكم المسلم، وأن الشر كله وأن الفتن العظمى إنما تدخل على المسلمين إذا قاموا على حاكمهم المسلم وأرادوا تغييره وثاروا عليه. ومن دروس هذه القصة أن أهل الفتن لهم في إظهار فتنهم طرق، فيبدأون بالتمثير من أهل الفضل في البلد، يبدأون بالتمثير من الحكام وتضخيم أخطائهم والكذب عليهم، وبالتمثير من العلماء وبالتزهيد فيهم ومحاولة إبعاد الناس عنهم، ثم يقودهم ذلك إلى التكفير وإلى إسقاط هيبة المسلمين في قلوبهم، ثم يقودهم ذلك إلى التفجير والتقتيل والتدمير. وهكذا هي الفتن في كل زمان ومكان. فواجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذه القضية، وأن نكون قريبين من حكامنا المسلمين، ندعو لهم ونحافظ على هيبتهم ونذب عن أعراضهم، وننصح لهم الطرق الشرعية، وأن نكون مع علمائنا الربانيين الكبار، نلزمهم ونأخذ بفتاواهم ولا نترك علمهم إلى علم المجاهيل وإلى علم الصغار وإلى علم أهل الفتن، فإنه في هذا الزمان يبرز أناس لا علم عندهم، لأن الإعلام يخدمهم ولأن الإعلام يرفعهم، فتكون لهم برامج تقدمهم إلى الناس وهم في حقيقة أمرهم لا عقل عندهم ولا علم عندهم ولا عدل عندهم، وإنما يريدون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الجهل والفتن. فواجب علينا أن نعرف العلماء الربانيين، سواء من يظهرون في الإعلام أو لا يظهرون في الإعلام، وأن نحذر من الأغرار الصغار الذين لا علم عندهم، وفي وسائل التواصل الاجتماعي يظهر بعض الناس أنفسهم بأنهم من طلاب العلم وأنهم من أهل العلم، وقد يكتبون بعض الأبحاث التي من رآها ظنهم من أهل العلم، ثم يثيرون الفتن والشكوك في قلوب المسلمين وهم مجاهيل لا يعرف حالهم، بل وأحياناً لا تعرف أسماؤهم، فذاك أبو القعقاع وذاك أبو الدحداح، والله أعلم هل هم من المسلمين أم من غير المسلمين، يتسترون وراء وسائل التواصل الاجتماعي. فالواجب على الأمة أن تحذر من هؤلاء وأن تلزم العلماء الربانيين، ومن سار على فتوى العلماء الربانيين برئت ذمته وسلم عند ربه سبحانه وتعالى، وسلمت له دنياه من فتن أهل الأهواء. وينبغي على الأمة أن تحذر من الاعتداء في التكفير، فإن الاعتداء في التكفير أساس البلاء، ولا يزال المسلم بخير ما صان لسانه عن التكفير ولم يكن من أهل الاعتداء في التكفير. وواجب على الأمة، على كل إنسان في بلده، أن يصون بلده من أهل التفجير والتدمير. فمن علم أن جاراً له أو ابن جار له يريد أن يفسد في البلد وأن يدمر وأن يفجر أو يقتل، فإنه فرض عليه أن يبلغ عنه وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمر وإلى الجهات المسؤولة. فإن لم يفعل وفعل ذلك الغر جريمة بقتل أو تفجير أو تدمير، كان شريكا له شرعا في تلك الجريمة. فواجب علينا أيها الفضلاء أن نتعلم وأن نعتبر أيما اعتبار من هذا الأمر العظيم والنبأ الكبير. أيها الإخوة، هذه أمور يسيرة أردت بيانها وأردت نصح الأمة بها من قصة مقتل عثمان رضي الله عنه. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقرأ التاريخ فيعتبر، وممن إذا ذكر تذكر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم رحمةً على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ناشرين للخير والتوحيد والسنة، وأن يبعدنا عن الفتن وأهلها، وأن لا يجعلنا من أهل الفتن، وأن يجعلنا شوكةً في حلوق أهل الفتن. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العزيزة شر الفتن وأهلها، وأن يقوي وحدة الشعب في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة، وأن يزيد الشعب لحمة، وأن يقرب ولاة الأمر من الرعية، ويقرب الرعية من ولاة الأمر، وأن يجعل الرعية رحمة، وأن يجعل الرعاة رحمة على الرعية، وأن يجعل الرعية محبين لولاة أمرهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق رئيس الدولة إلى ما يحب ويرضى، وأن يوفق ولي عهده ونائبه إلى ما يحب ويرضى. اللهم اللهم أقم بهم الدين، اللهم حقق بهم الأمن والسعادة، اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى، اللهم زد بهم الصف وحدة وقوة وترابطاً يا رب العالمين. اللهم ووفق سائر حكام الإمارات إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق حاكم عجمان إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارحم واغفر للشيخ زايد ولمن مات من حكام الإمارات يا رب العالمين. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم افسع عليهم في قبورهم، واجعلهم منعمين في قبورهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيماناً واحتساباً فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيماناً واحتساباً فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن أدرك والديه فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن استغفرت ممن استغفرك فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن تاب إليك فتبت عليه وغفرت له. اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين. اللهم يا ربنا احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أقام دينك فرضيت عنه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أقام دينك فرضيت عنه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أقام دينك فرضيت عنه يا رب العالمين. اللهم من رعى هذه الجلسات المباركات وهذه البرامج الرمضانية المباركة، ومن عمل عليها، ومن تطوع فيها، ومن اجتهد في إعانة القائمين عليها، اللهم فبارك لهم أجمعين. اللهم بارك لهم فيما آتيتهم، وزدهم خيراً وبركة، وأعظم أجرهم، واكتب لهم أعظم الأجور يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.